ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فنواصل مع مختصر المنذرين لصحيح مسلم، ولكنني أشير إلى نقطتين قبل قراءة الشيخ خالد. المسألة الأولى، أنتم تعلمون أن الدرس هو في رابع جمعة من كل شهر، وهذه الجمعة هي ثالث جمعة، والسبب في ذلك أن هناك مرونة، حيث طلب الأخوة في الإدارة العلمية في مسجد الراجحي تقديم الدرس لهذا الشهر فقط، نظرا لأنه في الأسبوع القادم بإذن الله لديهم دورة سنوية مهمة جدا، دورة علمية، فاتفقنا على تقديم الدرس لهذا الشهر وليس في كل شهر. إذن يبقى الأصل هو أن الدرس في رابع جمعة من كل شهر، إلا إذا حدث أمر كما حدث في شهر صفر أو في هذا الشهر. المسألة الثانية، أننا بإذن الله سنبدأ، أو بعبارة أدق سأبدأ درسا أسبوعيا في تدبر القرآن، حيث إن هذا الهم كان لدي منذ سنوات، ومع إلحاح طلاب العلم وبالذات من المختصين في التفسير والتدبر استخرت واستشرت، فاتفق العزم بإذن الله أن نبدأ من هذا الأسبوع، أي الأسبوع القادم، في كل يوم ثلاثاء بعد العشاء، بعد صلاة العشاء لمدة ساعة تقريبا، والتزيد أو تنقص حسب الأحوال والصيف والشتاء، لكن غالبا لا تتعدى مدة ساعة. وسيكون في تدبر القرآن، حيث سأبدأ من سورة الفاتحة ثم ما بعدها من سورة الناس، ولكن افتتحنا بسورة الفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن، ونواصل من سورة الناس حسب ما يتيسر بإذن الله، لأن هناك رغبة في إيجاد مصحف تدبري، حيث إن كتب التفسير تحوي النوعين، إما كتب التفسير المعروفة أو كتب التفسير الموضوعي، والتفسير التدبري قليل جدا، مع أن دروس التفسير عموما هي بالنسبة لغيرها من الدروس قليلة، والمفروض أن يكون العكس، أن يعنى كلام الله أو أن يعتنى بكلام الله جل وعلا تفسيرا وتدبرا وتأملا. ولهذا أقول بإذن الله سنبدأ درسا أسبوعيا. إذن الدروس تصبح في الرياض ثلاثة لكثرة السائلين عن هذا الأمر: درس التفسير وهو درس تدبري وليس بالتفسير التحليلي ولا الموضوع، وإنما هو درس تدبري، والتدبر يختلف كما سأشرحه بإذن الله في يوم الثلاثاء. هذا يكون من كل ثلاثاء بعد صلاة العشاء، أي هو درس أسبوعي، إلا في العطل كما تعلمون تتوقف الدروس. ثانيا، صحيح مسلم، وهو هذا الدرس الذي هو شهري في كل رابع جمعة بإذن الله، وهذه السنة الخامسة والحمد لله نحن في هذا الكتاب. الدرس الثالث وهو أول الدروس الذي بدأ قبل قرابة 30 عاما، وهو درس منار السبيل، وهذا في كل يوم أحد، لم يتغير موعده أبدا منذ بدأ، بين العشاءين في مسجد خالد بن الوليد في الروضة، وأيضا سيبدأ أو يستأنف بعبارة أدق في هذا الأسبوع بإذن الله. هذه إشارات وتنبيهات وإيضاحات من مزيد من الرغبة، ومع ذلك فمتابعة موقع المسلم وصفحة الحساب في تويتر تبين أحيانا ما يستجد من دروس أو محاضرات، لأن بعض الإخوة يسألون كثيرا في الجوال هل بدأ الدرس ومتى يبدأ، أقول كل ذلك مبين في موقع المسلم أو في تويتر أو الفيسبوك، حتى يكون فيه إراحة من التعب والعناء للأخوة والبحث متى تبدأ الدروس، والله أعلم. ونستمع إلى قراءة الشيخ خالد لهذا الحديث ثم أبدأ مع ما تيسر معه بإذن الله. هذا الحديث أيها الأخوة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون فضل كما قال فضلت على النبيين بخمس، وفي حديث آخر بست، وجعل منها وأوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هو أن يقول الإنسان كلاما قليلا في أحرفه وكلماته، ولكنه عظيم ويحمل من المعاني ما قد يحتاج إلى صفحات. فتجد أن بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف فيه الجزء والجزئين، يؤلف فيه الجزء والجزئان، مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكما سيأتي بإذن الله لنموذج من ذلك. فمن جوامع كلمه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الحديث، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا الحديث متفق عليه، وهذا مما يؤكد أهمية هذا الحديث، لأن أعلى درجات الأحاديث درجة هو ما اتفق عليه البخاري الإمامان البخاري ومسلم. فهذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم رحمهم الله، وكلاهما جعله في باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لكن البخاري وضعه في كتاب الأدب، بينما من في مسلم سبق أن بينا هذه النقطة، ولكنني أكررها لترسخ ولأن بعض الأخوة ربما لأول مرة نحذر. المشهور عند العلماء أن الإمام مسلم لم يبوب صحيحة بخلاف البخاري، البخاري بوب صحيحة، ولذلك من هذا التبويب للبخاري مثل كتاب وباب أورد فيه فقهه، بل يدل على دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله، وتحدث العلماء في ذلك كثيرا. أما الإمام مسلم فقد سرد الأحاديث سردا على قول، وهو القول المشهور، ثم جاء من بعده قيل إنه النووي وقيل غيره فبوبها. ولذلك فنجد في شرح النووي لمسلم أبواب، كتاب كذا باب كذا، هذه ليست من الإمام مسلم، ليس كما فعل البخاري. إذن نقول إن الذي جاء وبوب لصحيح الإمام مسلم جعله أيضا في باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لكنه وضعه في كتاب في الزهد والرقائق، في كتاب الزهد والرقائق. بينما الإمام المنذري لما وضع أبوابه وغير في ترتيب الأحاديث لأنه مختصر ولم تكن الأبواب لمسلم، فلم يلتزم بالأبواب أبواب من سبقه، فلهذا تبويب المنذري يختلف عن غيره، فجعله في كتاب الإيمان أي من أول الكتاب، بينما غالبا تكون الزهد والرقائق في آخر الكتاب. هذا ما يتعلق بجانب التبويب، وهذا مهم جدا. وأما البخاري في كتاب الوضع في كتاب الأدب فهو ظاهر المناسبة، فلا شك أن من أدب المسلم والمؤمن أنه لا يلزغ من جحر مرتين. وكذلك تبويب المنذر أنه وضعه في كتاب الإيمان أيضا ظاهر المناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلزغ المؤمن، ففي حديث عن المؤمن وعن الإيمان. أما فيما يتعلق بكتاب مسلم من بوب لمسلم وجعل في باب الزهد، فقد ناقش ذلك بعض العلماء، مع أن هناك قاعدة أن لا مشاحة في الاصطلاح. قالوا لو كان في باب الورع لكان أولى من باب الزهد، كما سيأتي، لأن الزهد من أفضل التعريفات للزهد والورع والأخوة، كما قال ابن القيم رحمه الله ما نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. هذا من أفضل التعريفات، كما قال يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه العبارة، أي من شيخ الإسلام، من أحسن ما قيل في الزهد والورع ومن أجمعها. انتهى كلامه. ولأهمية هذا الجانب أعيد تعريف هذا الأمر، لأنه يتعلق بحياة كل واحد منا. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذا يدخل فيه كثير من المباحات، فكثير من المباحات لن تنفعك في الآخرة، هي لا تضرك لكنها لا تنفعك، لن تجدها في ميزان أعمالك، لن تزيد من رصيدك، فهذا اعتبره من باب الزهد، فأنت تتركها زهدا بها، حتى لا يتوسع الإنسان في هذا الأمر. أذكر أن رجلا، ما دمنا في مناسبة هذا الجو، الجو الربيع وإن كان من الشتاء لكن الأمطار والخير، أن رجلا وجيها جاء لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا الإمام العالم الزاهد الورع ولا نزكي على الله، قال له: يا شيخ، أريد أن تخرج معي إلى البر. يبدو أن هذا الوجيه كان عنده كما نقول الآن مخيم في البر كما هو كثير عند الناس. فاعتذر الشيخ عبد العزيز، فقال له: يا شيخ، ألح عليه الرجل وقال: أنت تعرف يا شيخ أن الإنسان يحتاج إلى تغيير الجو أحيانا، خاصة مثل الشيخ عبد العزيز لكثرة الضغوط عليه والعمل فأجابه الشيخ بكلمة واحدة، قال: من أراد أن يغير الجو فليرقى للسطح، يطلع للسطح ويغير الجو. واعتذر أن يخرج، لأن الشيخ كان يرى أن خروجه إلى البر لا ينفعه كثيرا، أي أن نفع الناس في بقائه واستقبال الناس أولى من خروجه، مع أنه ليس بمحرم. يقول أحد المشايخ، وهذه أيضا لها علاقة بما قبلها، يقول: جئنا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وهو من المقربين، من المشايخ المقربين من الشيخ، فقلنا له: يا شيخ، نبشرك، خرجنا للبر ورأينا الربيع والأمطار. قال: كيف حال الناس؟ كيف صلاتهم؟ أعطاكم نفعتهم في الدعوة؟ يقول: قلنا: يا شيخ، الحمد لله، يقول: الله ما سوينا حنا، ما نفعنا الناس كثير، لكن نبشرك الأمطار والخير. قال: هذا خير وبركة، لكن شلون نفع الناس؟ الناس بجهل ويحتاجون، خاصة في البوادي وغيرها، وجيء طلاب العلم إليهم ولا ينفعونهم، ما ينبغي، ما يصير، فهم في هم والشيخ في هم من آخر. يقول الشيخ عبد الرحمن العتيق: يوم من الأيام عندما وكان من الملازمين للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في المدينة، لازمه في حياته، يقول: دعي الشيخ وهو في المدينة إلى بدر، محافظة بدر، تعرفون بدر في طريق إلى مكة أكثر من 100 كيلو. يقول: ونحن راكبون في الطريق في السيارة، قال الشيخ: اقرأوا، عنده معاملات الشيخ. يقولنا: يا شيخ، أول مرة نسلك هذا الطريق، نريد نشوف البر، يعني نشوف الطريق ونتعرف على الطريق. يقول: سكت الشيخ، يقول بعد أن حوقل، قال: وجدت حل، خير إن شاء الله يا شيخ. قال: أنت يا شيخ عبد الرحمن اقرأ علي، وأنت يا شيخ إبراهيم تفرج، وإذا خلصت إبراهيم قارن المعاملة. نعم، أنت شيخ عبد الرحمن خاتم قراءة المعاملة، أنت شيخ إبراهيم اكتب، وأنت عبد الرحمن تفرج. قد يقول قائل أكيد لأن الشيخ ما يرى، هذا غير صحيح. غير المبصر أقصد بعينه، تخيله للأشياء أقوى تلذذا من المبصر، فهو يستمتع عندما وأنت في الطريق تقول رأينا كذا، وهذا في أشجار، وهذا في أنهار، وهذا في أمطار، لكن الشيخ خم شيء آخر. إذن هذا هو الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. أما الورع فلا، فهو ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. تأتي الآن بعض المشروبات غير المحرمة تماما لكن حولها كلام، مثلا نأخذ مثال الببسي، تعرفون الكلام يثار حولها، يصعب أن يحرم الإنسان. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لكن من الورع أن يتركها الإنسان. مثلا الدجاج الذي يأتي من الخارج فيه كلام كثير مكتوب عليه مذبوع على الطريقة الإسلامية، ويصعب أن يحرمه على الناس ما دام مكتوب عليه وهناك جهات تراقبه، لكن قد يكون من الورع أن يتركها الإنسان يستغني عنه لأنه يخاف ضرره في الآخرة. إذن اختلف عن الزهد. إذن قال العلماء إن هذا الحديث لو أن المصنف للإمام مسلم وضعه في باب الورع لكان أقرب. لماذا؟ لأنه لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين قد يكون عليه ضرر في الدنيا أو الآخرة. هذه المسألة الأولى. نأتي لبعض كلمات، ما في إلا كلمتين. لا يلدغ، قالوا اللدغ ما يكون من ذوات السموم كالحية والعقرب. اللدغ لا يلدغ المؤمن ما يكون من ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها. هناك تفصيل لا أحب أطيل لأن الوقت لا يسعفنا. هناك من يقول إذا كان بالفهم فهو اللدغ، وإذا كان في الذنب كالعقرب فهو الضرب، يقولون ضربت العقرب، ما يقول لدغت العقرب أحيانا. لكن هذه اصطلاحات لا أطيل فيها، إنما أردت أن أشير إليها إشارة. فالجحر قال ابن منظور، قال ابن سيدة، ابن منظور ينقل عن ابن سيدة، الجحر كل شيء تحتفره الهوام والسباع. الجحر كل شيء تحتفره الهوام والسباع. وهذا التعريف له ارتباط بالحديث، لأن الحديث قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لأن غالب ما يكون في الجحور هذه هي الهوام والسباع. لكن إذا أردنا أن ندقق فنقول ليس الجحر خاصا بالهوام والسباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، والضب ليس من الهوام ولا من السباع. فكثير من الأشياء في البرية ليست من لا من الهوام ولا من السباع، بل كما قال أحدهم الأرنب الوديعة لها جحر ليست من الهوام ولا من السباع. لكن هذا قالوا غالب، تعريف غالب الله أعلم. ما هو سبب هذا الحديث؟ سبب هذا الحديث، ولم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث أبدا، والإمام يقرأ قبل قليل وتلك الأمثال ونضربها للناس لعلهم يتفكرون، هذا في باب الأمثال كما سيأتي، ولم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت هو من جوامع الكلم. سببه أن رجلا يقال له أبي عزة الشاعر الجمحي من كفار قريش أسر في بدر، فلما أسر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعفني يا محمد فإنني ضعيف وفقير ولدي بنات، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يهجو، لأنه شاعر فحل هو، وكان الشعراء في ذاك الوقت لهم صيت هم الإعلام، كان الشاعر في وقته هو الإعلام، كما نقول الآن عن الصحف والوكالات وتويتر وغيرها، يخافون الناس، يخاف الحكام الآن من تويتر ومن غيرها، فكانوا يخافون من الشعراء لأنهم هم الذين كانوا ينقلون الكلام للناس. فاشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه رقة به ورحمة به ورأفة به وببنياته بشرط أن لا يهجم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحض عليه، لأنه كانت قريش إذا أرادوا حربا للنبي صلى الله عليه وسلم أمر الشعراء بحض الناس على المشاركة بشعرهم، وفي المقابل كان شعراء النبي صلى الله عليه وسلم كحسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين، كان مهاجمتهم للكفر والقريش شديدة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهجهم وروح القدس يؤيدك، وكان هجاء وكان هجو حسان لقريش أشد عليهم من وقع النبل، يعني أشد عليهم من وقع النبل شديد جدا، فالشعر له مكانة، فاشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، بس بشرط أنه ما يهجوه، ليس لشخص فقط مع مكانة ولا شك منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن هجو النبي صلى الله عليه وسلم كفر وهجو للإسلام، وألا يحرض الناس عليه فوافق. لكنه لما رجع إلى هناك بدأ كفار قريش وبالذات صفوان بن أمية يحرضه ويثيره، فرجع إلى عادته، فشارك في أحد، فأسر قيل في أحد وقيل في حمراء الأسد بعد أحد، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفو عنه، وقال بنياتي يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا تمسح عارضيك بمكة وتقول سخرت من محمد مرتين، يعني ضحكت عليه، ثم أمر به فقتل، قيل إن الذي قتله هو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. إذن هذا هو سبب الحديث، فالمرة الأولى عفى عنه، لكن المرة الثانية لم يعفو عن النبي صلى الله عليه وسلم لضرره وسيبقى، وهذه مسألة سيأتي شيء من إن شاء الله من إيضاحها في هذا الجانب. أيضا من هذه، إذن يكون ما يتعلق بأبي عزة الجمحي هذا الرجل أنه أولا شارك في بدر، ثم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه، ثم رجع إلى مكة وعاد إلى كفره وهو كافر على كل حال، لم يؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط عليه الإيمان، أي رجع إلى هجو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شارك في أحد، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه فلم يعفو عنه وقتل. هذه مراحل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هناك سبب آخر بس أنا أذكره لطلاب العلم حتى لا، وهو ضعيف وليس له أصل، وهو أن رجلا من المشركين هوى بالسيف على النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت؟ قال أمزح، ثم أهوى مرة أخرى وأخطأه وقال أمزح فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف ولا أصل له ولا يلتفت إليه ولا يمكن أن يكون، فهو غريب في سنده وفي معناه، أحببت أن أذكره من باب إضافة هذا أمر. هل الحديث لفظه لا يلدغ أو لا يلدغ، أي لا يعني لأنه مجزوم نهي؟ قال العلماء هناك من يقول إنه خبر بمعنى الأمر، الرفع لا يلدغ المؤمن فهو خبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كأنه يقول إن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرة، فهو يخبر عن طبيعة المؤمن فهو خبر، وهو بطبيعته معنى النهي يعني أو معنى الأمر، يقول انتبه أيها المؤمن إياك أن تلدغ مرتين من جحر واحد. والقول الثاني أو الذي يقول لا إنها بالكسر لا بباب الوصل، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، أي إذا قلنا إنهم بباب النهي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى يقول لا يلدغ، كان يقول لا يلدغ أحدكم من جحر واحد مرتين، هذا أيضا معنى من المعاني، وكل واحد من المعاني ذكرها العلماء، و هو في الحقيقة يحملهما المعنى، لكن الأرجح لا يلدغ على باب الخبر وهو في معنى الأمر في هذا الجانب. أما على القول النهي أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينهى المؤمنين يقول إياك أيها المؤمن أن تلدغ بجحر واحد مرتين، قالوا هذه لفتة جميلة جدا، قالوا طيب إذا كنا قلنا على سبيل النهي والقصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ينصح نفسه أو ينهى نفسه؟ لاحظوا المعنى دقة العلماء، لما نقول إن على باب النهي لا يلدغ المؤمن بباب الوصل من جحر واحد مرتين، هذا نهي. طيب هذا على القول الآخر، يعني هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى نفسه؟ يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص آخر كان حضر القصة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، يعني إياك أن تعفو عنه، كانت واضحة. لكنه يقول لنفسه، قالوا نعم يقول لنفسه. الإنسان قد يحاور نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل كريم، أول ما يتبادر إلى تصرفه هو العفو لكرمه، لكن كأنه يقول لنفسه لا، هذا لا يستحق العفو. فهو من هذا الباب حملوه على هذا اللفظ، والمعنى واسع ولا أريد أن أطيل في هذا الجانب. طبعا ورد الحديث بروايتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وهناك من في بعض الروايات لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وكلاهما روايتان صحيحتان، لكن الأشهر وجدت في البخاري ومسلم كما هو عندنا هنا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذه معاني في الحديث. نأتي لبعض الوقفات. هذا كما قلت لكم، هذه اللفظة لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين من جوامع الكلم ولم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كلمات لم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حمي الوطيس ومات حتف أنفه، والسعيد من وعظ بغيره. فقد جمعها القاضي عياض، من أراد أن نتوسع جمع القاضي عياض في كتابه الشفاء، جمع الكلمات التي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت مثلا. تجد الناس الآن يقولون كلهم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، يعني ذهبت مثلا كما يقول العرب. السعيد من وعظ بغيره، هل ذهبت مثلا وهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق إليه. حمي الوطيس أي اشتد القتال، لم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن هناك بعض الكلمات الجامعة القوية المانعة لم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر المسعود في مروج الذهب هذا، وكذلك بعضها، لكن بعضها ضعيف، وكذا لم يعتني بالإسناد. وابن عبد ربه في العقد الفريد أيضا ذكر جملة منها. أيضا في من هذه الوقفات أيها الأخوة، لا يلدغ المؤمن، ما المقصود بهذا المعنى؟ قيل إنه يقصد لا يلدغ المؤمن كامل الإيمان. لا، هنا نأتي الجانب الفقهي، لماذا أورده المنذري في باب الإيمان؟ قالوا لا يلدغ المؤمن كامل الإيمان، أي لأن كامل الإيمان من باب النباهة والذكاء والفطنة، حيث لا يكرر أو يضحك عليه كما يقال، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني أنا يقول عمر لا أخدع الناس، لأنه ليس بمخادع رضي الله عنه، ولا يخدعني الخب، يعني ما أضحك عليه. فهذا قال هذا معنى. وقيل لأن أيضا بمعنى العاقل، لأن كل عاقل حتى لو كان كافرا أحيانا لا يلدغ من جحر مرتين، فهو إذن المعنى يكون في هذا الجانب والله أعلم. فقيل إذن المؤمن الكامل هو الحازم الفطن. وقد ورد حديث لكنه فيه ضعف، المؤمن كيس حذر، صححه الألباني أو حسنه لغيره، المؤمن كيس حذر، لكن قال بعض العلماء أن فيه ضعفا، ومعناه قريب من هذا، يؤيد هذا المعنى أن المؤمن فيه من النباهة والذكاء لا يخدع في هذا الجانب. فأما قالوا طيب هل معنى أن ممكن الإنسان يخدع مرة؟ نعم يمكن يخدع مرة، ممكن يأتي إليك إنسان يتظاهر أمامك بسبب من الأسباب وتصدقه، ثم تكتشف أنه يكذب، أنت تعذر بالمرة الأولى، لكنك لا تعذر بالمرة الثانية، لا تعذر بالمرة الثانية. وهذا هو مراد الحديث، أن الإنسان قد يعذر بالمرة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه في المرة الأولى، لكن المرة الثانية لم يعفو عنه، بل أمر بقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. الإنسان يأتي إنسان يظهر له بمظهر، أما يقدم له مشروع أحيانا خير، وهذا أيها الأخوة ليس عيب، لأن الإنسان يغلب السماحة والحلم والكرم، لكن أن يأتيك هذا الرجل مرة أخرى هذا الخطأ. لكن في الوقت نفسه أريد أن ننتبه لنقطة مهمة، مع كل أسف هذه الأيام فشت، يأتي بعض الأخيار ويطلب من بعض التجار أو من بعض الناس مساعدة لمشروع فلا يعطى. ليش؟ يقول واحد لأنه سبق جاءني شخص وخدعني. طيب كان ذاك الشخص خدعك، لا يعني أن كل من جاءك قد خدعك. هذا الشخص الذي خدعك وكذب عليك، نعم لا تعفو عنه مرة أخرى أو لا تعطيه مرة أخرى، أما ستمنع كما يفعل. ومع كل أسف حضرت بعض المجالس يبدأ بعض الناس يتداولون قصص فيها نوع من الخدعة حتى ينقطع المعروف، فهذا خطأ. ولك أنبه الأخوان، وقلت لهم تعميم هذه الأحكام، نجلس في مجلس مثلا بعد المغرب ويبدأ شخص يقول جاء شخص وسأل الناس فاتضح أنه تاجر، جاء شخص واتضح أنه كذا، ثم يعطون من القصص ألا قد تكون حقيقية، لكن ما ينبغي تعمومه. نذهب نصلي العشاء، يأتي شخص صادق ثم يطلب، فتجد الناس يمتنعون عن إعطائه. ليش؟ تأثروا بالكلام الذي قيل المغرب أو سمعوه من الناس. لا ينبغي. رجل قال لا أتصدقن الليلة، فتصدق في الليل سرا، يريد السر يعني ما فيه نور، فلما أصبح الصباح فإذا هو قد وضعها في يد زانية، امرأة زانية، ثم قال لا أتصدقن الليلة، فوضعها فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية وقيل سارق، فوضعها في الليلة الثانية بيد رجل فإذا هو تاجر، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على تاجر على غني، قال لا أتصدقن الليلة ثلاث مرات، فوضعها في يدي لأنه في الليل ما جاءه ولم يتحرى، يعني في يدي سارق، يعني ثلاثة سارق وزاني وتاجر، قال الناس تصدق على سارق، فنودي أي منادي من السماء أما صدقتك فقد قبلت على نيتك، وإن كانت على سارق وعلى زاني أنت ما قصدت أن تساعد سارق أو زاني أو تاجر، نيتك طيبة وأردت إخفاءها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أما صدقتك فقد قبلت، ما أقدر أضحك عليك. أما السارق فلعله يتعظ ويستغني بها عن السرقة، وأما الزانية فلعلها، لأن الزانية تزني من أجل المال تستغني بها عن الزنا، وأما التاجر أي الغني فلعله يتعظ ويتصدق على الناس، إذا ما خلص من فائدة. فإذا ما نعمم هذه الأحكام، والوقت لا يتسع لبعض الحقائق المؤلمة التي يعمم بعض الناس على أحكام الناس وهم شواذ، قد يكون يضحكون على الناس يعبثون، هذا كله موجود. عليك أن تتحرى. ثم ماذا تريد أنت عندما تعطي شخص 100 ريال أو 5؟ ألست تريد الأجر؟ إذا علم الله أنك صادق ولا تعلم عن هذا الرجل وأخذته بظاهر أمره، نعم، ففي هذه الحالة أعطى. فأذكر أن شخصا يقول كنت جاء بطريق المدينة، هذا واحدة بس قصة واحدة حتى أعلق عليها. فإذا رجل معه عائلته وقال يا أخي حنا جئنا من المكان بعيد جدا وانقطعت بنا الطريق وسرقت مالي وليس معي صراف إلى آخر، أريد تعطيني فقط مساعدة يوصلني بلدي. يقول أعطيته مبلغ من المال. يقول بعد فترة وصل إلى مدينة هذا الرجل، فبدأ يتحدث ويقول وجدت رجل هيئة كذا، فيقول شخص ذهبت بعد فترة طويلة فإذا الرجل بنفس المحطة وبنفس المكان جالس يأخذ من الناس، ولا حرج في ذلك يا أخوان، المهم أن تعطي. أنت صحيح المفروض أن تتحرى وتحتار ولا يضحك عليك وتعطي الصدقة، لا بس لاحظوا هذا كان صدقة، أما الزكاة فلا بد أن تتثبت. الفرق بين الصدقة والزكاة أن الزكاة لا بد أن تتثبت، ما تعطيها كل إنسان، هذا حق لله ليست لك. مثل لو واحد أعطاك أمانة ثم قال لك رجعها، فذهبت إلى بيته ما تعطيها أي واحد، حتى وهم أولاده ما تعطيها أي واحد من أولاده، إذا أردت أن ترجع ما تعطيها إلا ثقة ثبت، فالزكاة ليست لك. أما الصدقة فأمرها واسع، أنت تريد الأجر ثبت الأجر. حتى قد يأتيك من يقول فلان ضحك عليك، لا ما ضحك عليه، هو ضحك على نفسه. إذا نفرق في قضية لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين بين مثل هذه المسائل. من الوقفات التي أنبه إليها، طيب لما يقول لا يلدغ المؤمن أو لا يلدغي، هل يعني روايتين؟ يعني هل كلاهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة علمية دقيقة، دقيقة جدا. لما عندنا حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، في فرق بين المعنيين. هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا الروايتين؟ لا، ما دام لم يثبت أنها بسندين مختلفين، إذا كان السند واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا واحد، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا لا يلدغ أو لا يلدغ، ما قال إلا واحد. فعلينا أن نتثبت، حتى قال بعض العلماء إن الجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروايتين، هذا قد يكون فيه اتهام بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يقل إلا واحدة، لكن نحن أمامنا الترجيح، فإذا لم نتمكن من الترجيح فنقول إن كانت كذا فمعناها كذا، وإن كانت كذا فمعناها كذا. هذه معنى دقيق في فهم هذه المسائل. مثل من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأنه لما ينشئ عندنا الأوضاع، مثل الآن بعض الإخوان هداهم الله، الأوضاع السيئة والبلد الآن منتهي والفساد منتشر، ما ينبغي هذا الكلام الحقيقة، هذا يحبط الناس ويحبط العمل، ما ينبغي إشاعة. فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو الذي يهلكهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الرواية الثانية من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا، لأنه من التشاؤم والقنوط واليأس، فلذلك هو أشد. فكل واحدة لها معنى، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاهما؟ لو كان في حديثين مختلفين قد يكون صحيح، أما إذا كان في حديث واحد وسند واحد فقط متصل، فإنه لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد. طالب العلم عليه أن يبحث عن الترجيح، إن لم يتمكن فيقول إن كانت الرواية هكذا فمعناها كذا، وإن كانت الرواية كذا فمعناها كذا. أحيانا في قد يكون يختل المعنى، أحيانا ما يكون في خلاف كثير، مثل حديثنا هذا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، سواء قلنا لا يلدغ أو لا يلدغ، الفرق يسير، أن المحصلة واحدة، النتيجة واحدة. لكن انظروا مثل هذا الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وضبطها بعضهم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أو قال له اكتب، لاحظ الفرق، أول أو أول يختلف المعنى تماما. إذا قلنا أول ما خلق الله القلم هنا فقال له اكتب، أي أن الله عندما خلق القلم قال له اكتب، عندما خلق القلم قال له اكتب. أما إذا قلنا أول ما خلق الله القلم مبتدأ، فإن أول المخلوقات يكون هو القلم، اختلف المعنى. فعلى الرفع أن أول المخلوقات هو القلم، نعم. ولهذا فإذا قلنا أنه على الابتداء، من رواه بالرفع على الابتداء، ومعنى الأول أول، أي أنه عندما خلقه قال له اكتب، أو حين خلقه. أما أول ما خلق الله القلم، تمت الجملة. فلو سأل الإنسان ما هو أول ما خلق الله، نقول أول ما خلق الله القلم. إذن أحيانا اختلاف اللفظين فقط، لاحظ حركة واحدة، أول أو أول يختلف المعنى، فلا بد من ضبط اللفظ والتحري في مثل هذه المسائل، والله أعلم. فمن معاني هذا الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، قال العلماء تكون في أمور الدين والدنيا. إنسان دخل، يعني خذ مثال بعض الإخوان، هذا مثال واقع، وقعوا في مساهمات وضحك عليهم في مساهمات وكذب عليهم، أنا ما أتحدث عن خسارة وربح، لا، الخسارة ربح طبيعة التجارة، هذا الإنسان يدخل وقد ينجح في تجارته وقد يخسر. لكن بعض الناس باعوا بيوتهم يا أخوان وجاءوا بأموالهم، بل بعض مقترض وأعطوها أناس ليسوا أهلا فعبثوا فيها فضاعت أموالهم، هذا ما يسمى خسارة الأسهم، انهيار الأسهم. العجيب كنت أتحدث مع شخص له خبرة في هذا المجال، قال لي أرأيت هؤلاء الذين خسروا هذه الأموال؟ قلت نعم. قال لو عاد مرة أخرى يمكن يعود، ما يتوب. فتعجبت. جاءني شخص وذكر لأن شخصا عليه مال، عليه دين. طيب ما سبب الدين؟ يعني متزوج ولا أجار بيت؟ يعني سبب ضروري؟ قال لا، إنما دخل في مثل هذه الأعمال فصار عليه دين، فبدأ يشتري سيارات ليسدد الدين فزاد الدين، ثم يشتري سيارات أخرى حتى كبل بالديون فتراكمت عليه. هذا يلزق عدة مرات من جحر واحد. فإذا تكون هذا الحديث في أمور الدنيا وتكون في أمر الدين، وهو المراد نص عليه العلماء أن الإنسان قد يعمل المعصية أول مرة لكن أن يعود مرة أخرى إليها بعد أن يتوب، قالوا هذا لدغ من جحر واحد مرتين. أما لو أنه كما قال شيخ الإسلام عندما وقع في المعصية تاب إلى الله توبة صادقة، يقول شيخ الإسلام فقد تكون هذه المعصية تكون خيرا له لأنها كانت سببا لتوبته. يوم من الأيام ليلة 27 وأنا أريد أن أدخل الحرم، رأيت رجلا قد أسرف في معاصيه وأعلن توبته، فهنأته على توبته وقلت له هذه فرصتك يا فلان أن تتضرع إلى الله بسبب ما أسرفت وأضللت أناس، قد أضل الناس بسبب معاصيه التي وقع فيها، ليست بعد معاصي قاصرة عليه، المعاصي على نوعين، قد تكون قاصرة وإن كان ما في معصية قاصرة بمعنى الدقيق، لكن وقد تكون متعدية تكون سبب لإضلال الناس كالأغاني وغيرها يضل الناس في ذلك. قلت له فرصتك. قال كيف فرصتي؟ قلت أن تصدق مع الله وتتضرع إلى الله وثق إذا علم الله صدقك وإخلاصك أن كل السيئات التي عملتها ستكون حسنات. فرد علي فجأة قال إذن حسناتي تكون كثيرة، لأنه يعرف هو ذنوبه. قلت ما عند الله أكثر، أصدق مع الله. قال أبشر. مرت السنوات فإذا هو قد عاد كما كان سابقا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يرده ويرد كل ضر. نعم حقيقة، مع أنه يعني كانت حفل توبته مشهورة ومعروفة وذكرت في الصحف، أهل الشر لا يتركونه. فهذا يكون لدغة من جحر واحد مرتين. وهذه أحوال يا أخوان. أعرف شخصا آخر تاب وجاءه الدعاة وتاب إلى الله، ثم جاءه أهل السوء ورجع كما كان، فمات أصيب بسكتة قلبية وهو يمارس المعصية ويغل الناس في نفس اللحظة. نعم يا أخوان، قد تكون عقوبة والعياذ بالله، لأنه عرف الطريق وتاب إلى الله وانقطع عن معاصيه وفيها إضلال للناس سنوات انقطع، لكن أهل الشر لم يتركوه فعاد مثل ما كان أو أسوأ. فيأتيه الموت بسكتة قلبية بنفس اللحظة التي كان يضل فيها الناس. هذه حالات. ولذلك لا يلدغ المؤمن جحرا واحدة مرتين. أن يعصي الإنسان ثم يتوب إلى الله ويبادر قد تكون خيرا له، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، هذا المعنى ليس من عندي، كما بين الله تعالى في سورة الفرقان ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. الشرك وقتل النفس والزنا كبائر الذنوب تتحول إلى حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك فرصة لمن أسرف على نفسه أن يتوب إلى الله لتتحول هذه المعاصي إلى حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور الذنوب جميعا. وليس مجرد المغفرة فقط، بل من كرمه سبحانه وتعالى أن يجعلها حسنات إذا علم صدق الإنسان. وهذا الذي كما قلت ذكره شيخ الإسلام تيمية. قال شيخ الإسلام: قال بعض السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة. عجيب هالكلام. إن العبد، قال شيخ الإسلام، قال بعض السلف إن العبد، وكلنا عبيد لله جل وعلا، ليفعل الذنب ويدخل به الجنة، فيدخل به الجنة. وإذا ابتلي العبد بالذنب وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبه، ففي ذلك من حكمة الله ورحمته بعبده أن ذلك يزيده عبودية وتواضعا وخشوعا وذلا ورغبة في كثرة الأعمال الصالحة، وينفر نفرة قوية عن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. كنت في مكة عام 1412، فجاءني رجل وبحث عني وقال أريدك، شاب في الثلاثينات في عز الصيف في شدة الحر، وقتها لم يكن الحرم قد كيف، 1412 كان لا يزال يبنى، بداية بناء المشروع التوسعة وليس فيه تكييف. فقال لي، انقطع بي السبيل وعرف بنفسه وأهله وعمله: وأريد قرضا لأنه ترتب علي في سفري بعض المال وأريد أرجع إلى أهلي. الشاهد قال لي، قلت: أنت من متى هنا؟ قال: أنا منذ 17 يوما وأنا في الحرم فقط، ما خرجت من الحرم إلا آكل أو أتوضأ فقط. قلت له: لماذا؟ قال: كنت مسرفا على نفسي في المعاصي. وبدأ يذكر لي، نسأل الله يستر علينا وعليه، بعض ما عمل. فتبت إلى الله توبة نصوحة، فأردت من مزيدي وبرهان توبتي أن آتي إلى مكة وأجلس الحرم لأصدق مع الله في توبتي. قلت له هذا الشاهد، جاءت القصة لهذا الشاهد. قلت له: 17 يوم في الحرم في هذا الحر؟ قال: لم أحس بالحر أبدا. قلت: لماذا؟ قال: برد الجو، حر المعاصي، حر المعاصي التي كنت أرتكبها بردت علي الجو فلم أحس، لأنني كنت أعيش في حر أعظم وفي ذنب أعظم. هذا كلام شيخ الإسلام. قال: يزيده تواضعا وعبودية وخشوعا. فقد يكون انكسار الإنسان بسبب ذنبه أعظم، وهذا ثبت عن السلف وعن غيره. بل أحيانا بعض الناس قد يصاب بالعجب أنه ما وقع في ذنب، وهذا من أعظم الذنب. هو يقول: ما وقعت في ذنب، وهذا من أعظم الذنب. إعجاب بنفسه، لأنه يقول لم يرتكب. ما يعني هذا أن نرتكب المعاصي حتى، لا، لكن على الإنسان أنه إن وقع أقول فيما هذه المعصية، فليتب إلى الله. ولك هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم، كما في منهاج السنة. كل هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل له علاقة بهذا الحديث. أيضا من هذه الوقفات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن غر كريم. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وصححه وحسنه الشيخ في الألباني كما قلت، والمؤمن غر كريم. وهذا الذي قلته أنا أخطأت، قلت أنه كيس حذر، بقول صححه الألباني، لا، هذا هو الحديث الذي حسنه الألباني لغيره. هذا هو الحديث الذي حسنه الألباني غيره. يقول في، جاء في حديث أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم. فكيف نجمع بين هذا الحديث؟ قال بعض العلماء: هذا الحديث ضعيف فلا يحتاج إلى جمع. وقيل، وهذا على تحسين الألباني لأنه حسنه لغيره رحمه الله، قيل إنه غر كريم، أي أصله الطيبة والخير. ولهذا من معنى قول عمر: من خدعنا بالله خدعنا له. فعمر ورد عنه لفظان: لست بالخب ولا الخب يخدعني. لا يلدغ المؤمن بجحر واحد مرتين. وهذه اللفظة من خدعنا بالله خدعنا له. إذا جاءك إنسان وأظهر لك أنه محتاج وهذا الذي بدا لك ولم تظهر عليه من الإمارات أنه أعطه، لأن الأصل هو الكرم والأصل هو الخير والأصل أن المؤمن غر كريم. نعم في هذا المعنى والله أعلم. فهذا من صفحته. أيضا من هذه الوقفات لأن الوقت ما بقي إلا القليل، فهذه سئل قال مضارب ابن إبراهيم سألت الحسين ابن الفضل فقلت إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن فهل تجد في كلام الله، لأن من كلام العرب خير الأمور أوسطها؟ قال نعم بعدة مواضع، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذا يقول مثل العرب قديم خير الأمور الوسط، قال مصداقها في كلام الله جل وعلا. قلت له هل، وهذه الوقفة مهمة، هل تجد في كلام الله من جهل شيئا عاداه؟ قال نعم أجدها في قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وهذه وقفتي، وهذه أرد بها الآن على كثير من الشباب هداهم الله، يرسل لي ويقول العلماء كذا، العلماء لم يقفوا مع المعتقلين، العلماء لم يطالبوا بحقوق الناس، فيبدأ يتكلم. فأرد عليهم بهذه الآية بسورة بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، العلماء فعلوا ما يستطيعون، حتى من آخرها الأحداث التي تسمعون يذهبون إلى المسؤولين ويقدمون ويكتبون البيانات، ثم يأتينا مع ذلك من يقول العلماء، ما يستثني، ما يقول مثل بعض العلماء أو يخصص، العلماء قصروا، العلماء لم يفعلوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يا أخي كونك لا تعلم لا يعني أنه لم يقع. أذكر أن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يأتي بعض المتحمسين ويقول يا شيخ المنكرات موجودة وأنت ما قمت بالواجب. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول ما قمت بالواجب، الله المستعان. فيقول تريدون نخبركم بكل ما سوينا؟ نحن مخبرينكم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وكان سماحة شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يأتي بعض الناس كما حدثني بعض طلابه الموجودين من كبار المشايخ موجودين الآن، يقول نأتي وإحنا شباب للشيخ محمد بن إبراهيم، يقول يا شيخ هذا وقت الشيخ ابن إبراهيم انتشرت المعاصي يا شيخ والمنكرات انتشرت وأنتم ساكتون، أنتم تداهنون. فكان يقول لهم كلمة واحدة، قال إذا وضعتم اللبن على ابن إبراهيم عرفتم ماذا كنا نقوم به. وصدق رحمه الله. فحقيقة الآن في اندفاع من بعض الشباب واتهام للعلماء في تويتر وغيرها، والجواب كما عندنا هنا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الشاهد يقول قلت له، إذا نرجع لقصة السابقة، مضارب إبراهيم يقول سألت الحسين بن فضل قلت له هل في القرآن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين؟ قال نعم في قوله تعالى هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني المرة الأولى كذبوا عليه فجاء المرة الثانية وهم صادقون فرفض أن يعطيها إلا بعد العهود والمواثيق. وأيضا لما جاءوا وقالوا إن أخانا قد سرق، هو ما سرق لكن هذا في حد علمهم طبعا، ماذا قال؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، مع أن ما سولت أنفسهم شيء، هم سولت لهم أنفسهم في المرة الأولى، أما المرة الثانية في قصة أخ يوسف ما سوت شيء، لكن لأنهم خدعوه في المرة الأولى وكذبوا عليه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. قال إذن هذا كله موجود في القرآن، ومنهج القرآن عظيم جدا في هذا الجانب. هنا وإذا وجب الوقت أخبرنا أخوان أيضا من التطبيق، هل يا أخوان هذه نقطة لعل من ما أختم به وإن كان باقي عدة نقاط، نقطة مهمة جدا، هل معناه أنني لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين أنني أنا إذا خدعت مرة أنتبه؟ لا، قال العلماء إذا خدع أخاك إذا خدع أخوك فإنك تنتبه. نعم ننتظر الأذان ثم يمكن أكمل بدقائق أجيب على أسئلتكم. من فوائد هذا الحديث باختصار أن الإنسان يستفيد من تجارب غيره. إذا خدع أخوك فاستفد من تجاربه، فنقول له لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرة. ولذلك ركز القرآن في مواضع عدة على الاستفادة من تجارب الأمم ومن أحداث الأمم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أيضا حتى لا تقعوا فيما وقعوا فيه. ولذلك كثر في القرآن ذكر قصة موسى عليه السلام مع قومه للتشابه وتقارب العهدين حتى لا نقع في مثل ما وقعوا فيه. أيضا كذلك مما يهم أن المربي الناصح عليه أن يعلم طلابه وأبناءه ما يتجنبون به هذا الأمر. الثالث التجارب أيها الأخوة، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، هو مؤمن على التجارب، على التجربة. أهمية التجربة، هناك بعض طلاب العلم يحسب أن طلب العلم فقط بالكتب وسماع الأشرطة وحضور الدروس، هذا صحيح من أصول العلم لا شك، لكن التجارب وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، كما تعلمون مع علم موسى عليه السلام وفعلا لم يصبر، فاسأل به خبيرا. يعني بعض الشباب هداهم الله يستفيد من البعيد والقريب والمجاهيل ولا يستفيد من والده بحجة أنه عامي، قد يكون هذا العامي عنده من الخبرات والتجارب والحكم والمواعظ ما ليس عن بعض طلاب العلم. فإذا لما يأتيك والدك أو معلمك أو جارك ويقص عليك بعض القصص لتستفيد حتى لا تقع في الأخطاء التي وقع فيها أو وقع أو عاصرها، من ذلك لعلها من أهم النقاط التي أشير إليها أيها الأخوة ما تقع فيه الأمة الآن. وبأختم بهذا وإلا فالموضوعات كثيرة. الأمة تمر بتجارب مع كل أسف أن تتكرر الآن. بعض الشباب الآن يقودون بلادهم إلى مهاوي وإلى مفاسد وإلى تفجيرات ثبت فشلها وخطأها شرعا وعقلا وتكرر في بلاد كثيرة. أنا لا أتكلم عن الجهاد الحقيقي الشرعي الذي أمر الله به كما يقع في فلسطين أو في العراق أو في الشام، هذا جهاد رائع واضحة. لكن هناك وقعت تجارب في بعض الدول، شباب يتحمسون ويندفعون فيجرون بلادهم ومجتمعهم لمشكلات كثيرة. أخوتي من باب والله الحق والنصح، أول ما بدأت التفجيرات في المملكة أول بداية عام 22 تقريبا، قمت في رمضان وتكلمت ونقل كلامي وقلت والله لهؤلاء الشباب ستندمون ولن تحققوا ما تريدون. هذه قضية واحدة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والتجارب واضحة، ولا نريد أن نقع فيما وقع فيه غيرنا. ما استمعوا وحدث ما حدث، وابتلي أناس برعاء دخلوا السجون بسبب تهم منهم برعاء منها بسبب أن هؤلاء الشباب جروا بلادهم، وما تغير في الواقع شيء، ما كانوا يهدفون إليه لم يتحقق. لو كان على منهج صحيح وسنة نبوية لقلنا فهل على الرسل إلا البلاغ، النتائج ليست لهم، لكن الطريق كان خطأ فجروا بلادهم. لا تزال الآن بعض البلاد الإسلامية يجر بعض شبابها دون استفادة من تجارب الآخرين ومن فتاوى العلماء الكبار، فنقول لهم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرة. عليهم أن يتعظوا وأن ينتبهوا وأن ينظروا قبل الإقدام على عمل، يذهبوا يسألوا عن الحكم الشرعي وعن تجارب العقلاء وعن الأحداث كما ضرب الله جل وعلا في القرآن حتى نستفيد من مثل هذه الحال. الحديث مليء وهم جامع الكلم، تركت شيئا كثيرا لضيق الوقت ولا أريد أن نقسمه على درسين. نسأل الله أن ينفع بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يسأل عن درس التدبر، يقول هل من كتاب معين سيقرأ في الدرس؟
الكتاب درس التدبر يوم الثلاثاء، أكرر لأن بعض الأخوة جاء ما سمع، سيبدأ يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، فبعد صلاة العشاء مباشرة في هذا المسجد. المعتمد بالنسبة لي هو كتاب الإمام السعدي، لكن لن نقرأ فيه. أنا سأحضر من عدة كتب، على رأسها هو الكتاب المعتمد، كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو من أهم كتب التدبر التي عنت بالتدبر وغيره. وإنما سألقي الدرس إلقاء دون قراءة، والله أعلم.
يقول في هذه الأيام أصاب بالكسل وأترك صلاة الجماعة وقراءة القرآن، فما توجيهكم لي؟
هذا الحقيقة بسبب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا أصيب بسبب عوامل كثيرة. يا أخوان، الذنوب يجر بعضها بعضا، كما أن الحسنات أيضا ينمي بعضها بعضا، فكذلك السيئات يجر بعضها بعضا. جلساء السوء هؤلاء أيضا سبب لا تصحب الكسلان في حالات كم صالع بفساد أخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. الآن لو جئت برمد جمر يتلهب ووضعته في رماد، هل تتحول الرماد إلى جمر؟ لا، تتحول الجمر إلى رماد. لو جئت بصندوق تفاح وجئت بتفاحتين فقط، صندوق كامل تفاحتين أو ثلاث فاسدات، ماذا تكتشف الصباح؟ 50 تفاحة ممتازة، بينما تفاحتين فاسدتين، ما الذي يحدث؟ تجد أن التفاحتين أفسد عدلا من بجوارها. فصحبة أهل الفساد، صحبة السيئين، من أبرز الآن أسباب مثل هذه الحالات وتأخر الصلاة. قال إنه كان لي قريب، يقول أئنك لمن؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. نعم، فالجليس والقرين عن المرء لا تسل، وسل عن قريني فكل قرين بالمقارن يقتدي. الصحبة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم جليس، الجليس الطيب وجليس السوء. الجليس الطيب كبائع الطيب، كبائع المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك أن يطيبك، كما إذا مررت عند أصحاب الطيب، إما أن تجد ريحا طيبة، مجرد دخولك مكان بيع الطيب تجد ريح طيبة. بينما جليس السوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنافخ الكير، تجد فيه ريح خبيثة أو أحرق ثيابك، ما في سلامة، ريح سيئة أو يحرق ثيابك. فعلينا أن نبحث عن الأخيار والصالحين، هذا من أعظم الأسباب، مع الاستعانة بالله والدعاء والتضرع إليه وكثرة الصدقة والاستغفار.
هذا يسأل سؤال جوابه في الدرس القادم لعله، يقول يا شيخ تأتيني وساوس في الذات الإلهية وأفكار عظيمة في هذا الموضوع.
نعم، هذا في الدرس القادم، نعم هذا موضوع الدرس القادم بإذن الله.
يقول رجل اتفق هو وزوجته على الطلاق، وأهل الزوجة ووليها طالبوه بالمستحقات المكتوبة عليه من العقد والمعترف بها في العقد، ولكنه لا يملك هذه الأموال والانفصال من جانبه، فماذا يفعل؟
هذا علمنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنا أهدي هذه القضية لطلاب العلم، وآخرها اليوم من أحد الأخوة سألني في موضوع يتعلق بالطلاق. يقول الشيخ عبد العزيز قضايا الحقوق والنزاع لا تفتوا فيها، أحيلوها للمحاكم. إذا جاء شخص وقال الشيخ في نزاع بيني وبين شخص، هل الحق لي ولا لهم؟ يحيل الشيخ المحكمة. ليش؟ هل الشيخ معناه ما يعرف الحكم؟ لا، الشيخ كان قاضيا قبل أن يكون مفتيا، والشيخ رحمه الله من العلم، إمام من أئمة العلم، لكن يخشى أن يعطي هذا جواب ويقد يكون هناك اجتهاد آخر، فيذهب الشخص للقاضي ويقول لا، الشيخ عبد العزيز بن باز حكم لي بكذا، فيحتج بقول الشيخ، والقاضي قد يحكم بحكم آخر، ربما يرى أو يسمع أو شيء آخر. فلذلك أنا مثل هذه المسائل لا أفتي فيها، أقول للأخ اذهب إلى القضاة والمحاكم، وإذا ما تستطيع أن تعبر هناك من المحامين الأخيار حتى يحكم فيها القاضي، والله أعلم.
يقول هل معنى حديث لا يلدغ المؤمن يكون أيضا في مجال التربية، بمعنى أنك إذا نصحت ابنك من شيء ثم عاد إليه تعاقب؟
نعم، ذكر هذا بعض العلماء، لكن نعم ذكر بعض العلماء، لكن يا أخوان تطبيقات الحديث أنا ما أحببت أن أشير لهذه النقطة، وإلا حتى موجودة معي في، لأن تطبيقها صعب جدا، ما يلزم. أحيانا قد يعود ابنك مرة ومرتين، لكن العقاب أنواع، قد يكون العقاب نفسي، أنا قلت عاقبه، نعم المرة الأولى قد تعفو عنها، المرة الثانية تعاقب، لكن ما هي العقوبة؟ العقوبة قد لا تكون في الضرب، قد تكون العقوبة بالهجر المؤقت وليس الهجر الكامل، قد تكون العقوبة بحرمانه من بعض ما يحب. فذكر العلماء أن من دروس التربية أن الطالب أو الابن إذا أخطأ قد تعفو عنه، لكن إذا أخطأ مرة ثانية بدون عذر طبعا، أما إذا كان لعذر فكلنا نخطأ، نعم، فإنك تعاقبه، لكن المهم أن تكون العقوبة عقوبة تربية وتأديب وليست تشفي، وليست تشفي، بعض الآباء هداهم الله أو بعض المربين يعاقب بعض الطلاب عقوبة تنفر ربما من دينه. بلغني أن رجلا يحقد على أهل الدين وتولى مسؤولية وأصبح يسيء بحكم مسؤوليته للدين وأهله، فبحثنا عنه فإذا هو عندما كان طالبا قسى عليه كما يدعي هو والله أعلم، قسى عليه الشيخ فنفر من أهل الدين وكرههم وبدأ ينتقم حتى مات فقد بلغ من العمر عتية. فلذلك على المربي أن ينتبه كيف يعاقب، ليست الإشكال في العقوبة يا أخوة، الإشكال كيف تكون العقوبة. يقول ابن القيم، بل قبل ابن القيم يقول الله جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول ابن القيم الحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، ليس فقط فعل ما ينبغي، لا كما ينبغي. إذن شرطان، خلاص لا في الوقت الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي. أيها الأخوة هذه مسائل عظيمة جدا، فالتروي وعدم الاستعجال. أعرف شخص اليوم يريد أن يعاتب أحد طلابه اليوم، يقول في صلاة الجمعة هو الإمام على المنبر ومساء هذه الجمعة، يستخير الله هل من المناسب أن يعاتبه الآن أو فيما بعد، مجرد معاتبة فقط حتى يطبق فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذا مهم جدا، فليست القضية كي يعاقبه ولكن القضية كيف يعاقبه.
هذا سؤاله طويل، خلاصة سؤاله أنه مضطر لأن تخرج زوجته مع السائق إلى العمل، يسأل عن ضوابط خروج المرأة مع السائق وعن الباص الذي ينقل المعلمات.
أما يا أخوان يا أحبتي، تسعى الخرق على الراقة مع كل ناس، أنا لا أحدثكم عن الخلافات وبعض الفقهاء لا بدأ قال أو بعض طلاب العلم قال فيها خلاف يعني كأنه يبرر الخطأ، لا نحن نقول في الخلاف لا إشكال والخلاف مهم، لكن أقول أما إن كان سفرا فلا يجوز إلا بمحرم، ولو كانت عدة نساء لا بد من محرم. لا تقول ما عندي ضرورة، أنا أبين لك لا تسافر المرأة إلا مع محرم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثنى. ومرة فقلت لكم لا أريد أن أدخل في الخلاف ممن استثنى في الحج في الفريضة فقط، بعض العلماء استثنى في الحج في الفريضة إذا كانت مع مجموعة نساء ورفقة مأمونة استثنى، ومع ذلك نقول الحكم المضطرد أنه لا سفر إلا بمحرم. أما داخل البلد فلا يشترط المحرم، لكن لا تجوز الخلوة، لا يخلون رجل بامرأة، لاحظ لا يخلون إلا مع ذي محرم. أما إذا لم تكن خلوة مرأتين فما فوق داخل الرياض لا حرم، وأمنت الفتنة بشرط أمن الفتنة. لكن من الأخطاء أن تقع الآن السائق فقط مع المرأة أو معها طفل عمره 4-5 سنوات 6 سنوات تقول هذا محرم، هذا غير صحيح، ذهبت الخلوة. لا، قال العلماء ما يذهب الخلوة إلا مميز، لا يذهب الخلوة إلا مميز، ولا يجوز السفر إلا مع بالغ. يعني مثلا امرأة تخرج مع ابنها عمره 13-12 سنة هذا مميز لكنه لم يبلغ، هذا يجوز أن يكون هو وأمه مثلا مع السائق، لكن يسافر معها لا، لابد أن يكون بالغا، فرق بين السفر والخلوة. فبعض الأخوة، والثانية التي أشار لك أن أحيانا في الطالبات تصير الطالبة الأخيرة أو المدرسة الأخيرة، لا يجوز ما دامت هذا القول الراجح وهذا القول الذي يتمشى مع أصول السنة لا يجوز، ومن أراد الحل والحق فسيجده إذا صدق مع الله.
يقول شيخنا أنا طالب مبتعث في أستراليا وأريد أن تقترح لنا كتابا نقرأه بعد الصلاة وإن حصل أن يكون مترجما ليستفيد منه الأخوة هنا.
أنا أرى أطلب من الأخ أن يدخل على موقع المسلم ويرسل لي على بريد المشرف العام ويشرح لي وضعهم بالتمام حتى أليه، لأنه ما يصلح. يعني هل توقعون في طبيب يجلس الآن على الماصة هنا وواحد يسأله يقول أنا بمرض كذا وكذا يعطيه العلاج؟ ما يمكن، لابد يقول تعالي وتعال نكشف عليك ونأخذ تحاليل، وما هي مسألة بسيطة. فكذلك حتى أعرف من هؤلاء ما هو مستواهم وندلهم على الكتاب المناسب بإذن الله.
يسأل عزكم الله على المسح على الحذائين، المسح على الخفين والحذائين.
باختصار هذه مسألة مهمة الآن، هذه مسألة مهمة الآن، مع أن الوقت قد ضاق علينا بعض الشيء، لكن الشيخ إن شاء الله يؤجل لنا دقائق. نظر لحاجتنا إلى هذا. في أحكام سريعة سأعطيكم إياها في المسح على الخفين، ومرة أخرى سأعطيكم الراجح ما ترجح لدي، وما توقفت فيه سأنسبه لصاحبه. أما إذا كان قد ترجح لدي غيره فلن أذكره إطلاقا. أولا، المسح على الجوارب يجوز ولو كانت مخرقة تخريقا يسيرا. أنا لماذا أنص على هذه المسألة؟ لأن بعض الفقهاء يقول إذا كان فيها خروق فلا يمسح عليها. نقول القول الراجح، ومرة أخرى ما أريد أكرر كلمة الراجح، أن يمسح عليها ولا فيها بعض الخروق ما دامت يسيرة. ماذا؟ اثنين، يجوز المسح على الخفين أو الجوربين بعبارة أدق، على الجوربين ولو كانت خفيفة، لكن بشرط ألا تكون كبعض الجوارب التي تلبسها بعض الأخوات، ليست جوربا، لا تعتبر جورب في الحقيقة، لا تعتبر كما نقول شراب، هذه ما ينفع عليها، لأن العلماء نصوا على أنه لا بد أن تكون ساترة لا تبدي شيئا من القدمين. لا، نقول كان خفيفة بعض الشيء لا تصف وصفا كاملا، ما دامت تعتبر جوربا فالصحيح أن ينفع عليها. ثانيا، لو أن أحدكم الآن بدأ المسح اليوم مسح مقيم، مسح عليها العصر والمغرب والعشاء، كم بقي له؟ بقي له الفجر والظهر مثلا. إذا كان مسح عليها نقول العصر والمغرب والعشاء، بقي له الفجر والظهر، قرر يسافر بعد العشاء، نقول أكمل مسح مسافر 3 أيام. أنا سأنص على المسائل التي فيها إشكالات فقط، اللي ما فيها إشكالات لن أنص عليها، فنقول أبد أكمل كمل 3 أيام، ما يلزم أن تخلعها وتبدأ من جديد. أما لو رجعت وكنت قد مسحت أكثر من يوم ثم وصلت البلد خلاص انتهى المسح، ما تقول أكمل. ثالثا أيضا من هذه أنصحك، لو أنك الآن عليك جورب ثم بعد ذلك لبست عليه جوربا آخر بعد أن مسحت، يعني الآن عليك جورب ثم مسحت عليه اليوم المغرب أو العشاء، ثم رأيت أن الجو بارد قلت ألبس عليه الآن واحد آخر، فشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول، رجحه الشيخ، يقول إن كنت لبست الجورب الجديد وأنت قد مسحت ولا تزال على الوضوء فأكمل مسح مدة المسح التي بدأتها قبل. أما إن كنت على غير وضوء، يعني بمعنى أنك الآن عليك الجورب ومسحت على المغرب أو العشاء ثم خرجت الآن وانتقض وضوءك ثم لبست جوربا، يقول لا. لماذا؟ لأن يقول في المسألة الأولى قد لبست الجديدة وأنت على طهارة وإن كانت طهارة مسح، أما لما أنت انتقض وضوءك فلم تكن على طهارة فلا تمسح عليها. مسألة كثيرة. طيب الآن كثير من الأخوة الآن عليه الآن الجوربين، طيب، وخرج ذهب للبيت ما صلى ركعتي الراتبة على أنه سيصليها في البيت، واضح؟ ولما وصل البيت تلقائيا ماذا فعل؟ خلع الجوربين. طيب هل وهو على وضوء؟ ما نقض الوضوء، كل ما في الأمر أنه خلع الجوربين اللتين مسح عليهما قبل ذلك. القول الراجح أنك لا تزال على وضوء، لأنه ليس من نواقض الوضوء خلع الجوربين أبدا، حتى لو خلعت الجوربين ما دمت لم تنقض الوضوء فأنت على وضوء حتى تنتهي أو تنقض وضوءك أو ينتقض وضوء. هذه مسألة تكثر عند كثير من الناس. إذا كان عليك أحيانا بعض الناس يلبس 3 طبقات جوارب الشتاء ومسح عليها بعد فترة سواء كان على وضوء أو على غير وضوء ثم خلع واحدة، بقي 2، يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح. طيب خلع الثانية يمسح؟ يمسح، ما دام تنازل لا في إشكال، ما يأتي التفريق في موضوع على وضوء أو لا حتى ينتهي مدة المسح. أكرمكم الله أيضا الجميع، أنا أقول كنازل كما يقال أو البسطام، ما دامت البسة العسكريون ما دامت عليك من أول لبسك فلا حرج، امسح عليها، لكن إذا خلعتها انتهى، لا تعدها مرة أخرى، لا تعدها. هذه مسائل سريعة تتعلق في الجوربين ولهما أحكام. خلاصة يا أخوان، هذا الدين مصر، وعندما نقول لكم هذا الكلام قد يخالف بعض ما درسناه أو تعلمناه، وهذا لا إشكال في خلاف بعض العلماء ما دام أن هذا هو الرأي الراجح وقال به علماء يعتد بهم، وإلا فهي مسائل اجتهاد قد يخالف فيها بعض العلماء والله أعلم. مرة أخرى
أنا عندي سؤال أخير يا شيخ. سؤال أخير انتهى الوقت لكن في نفسي السؤال. يقول السائل: لدغنا مرتين وثلاث وأربع من الرافضة عبر سنوات وقرون سابقة، ما الخطوات التي يجب على المسلم اتباعها حتى لا نلدغ مرة أخرى؟
ما شاء الله. حقيقة يا أخوان هذه من الموضوعات اللي كانت والله مدونة عندي وكنت حريصا على أن أقولها، وضيق الوقت حال بيني وبين ذلك، وأشكر الشيخ خالد أن نبه إليها. نعم، الرافضة يلدغون أهل السنة من سنوات، ولكن كثير من أهل السنة لا يتعلمون. الرافضة الآن يعبثون عبثا في الأمة وخطرهم مستشري. عبثوا في العراق وقتلوا المسلمين في العراق، وكذلك عبثوا في لبنان عن طريق حزب اللات، والآن في الشام. نسأل الله أن ينصر أخواننا في كل هذه الأمور. الرافضة أيها الأخوة عندهم دين التقية، فدينهم التقية أي الكذب، فيجب أن نأخذهم على حذر. نعم لا نظلمهم يا أخوان، الظلم لا يجوز حتى المشرك، لكن ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعطون حقوقهم، لكن لا يعني هذا لا يولون مسؤوليات، لا يوثق فيهم مهما قالوا. إلا من ثبتت توبته فلم يعد رافضيا. شيء آخر، كنت مع أحد الأخوة من إيران يقول يأتينا وهم مناطق سنة بعض الأشخاص من الرافضة ويقول: أنا تبت إلى الله وهربت من أهلي وأريد أن أكون عندكم. يقول: نحن في حرج. الأصل أنه صادق ونريد أن نحميه، لكن أحيانا قد يكون عميل وجاسوس أرسلته الحكومة الإيرانية إلينا في مناطق السنة في إيران من أجل التجسس، وعادي عندهم أن يقول إن كنت سنيا وهو يكذب. فلهذا يقول: نأخذ بالحذر والاحتياط دون ظلمه حتى يثبت لدينا أنه صادق، وهناك قراء وأدلة. الشاهد لا نثق في هؤلاء، فضلا عن يولوا مناصب أو مسؤوليات أو غيرها. المؤمنة تلدغ مرارا ولا زالت صفحاتهم سوداء على مدار التاريخ. قتلوا الحسين وغيره ثم يبكون عليه، هم الذين قتلوا الحسين ثم يبكون عليه إلى اليوم وغيرهم. لا أقصد قتلوه مباشرة بسيوفهم، لكن ممن شارك في هذا الأمر كما هو معروف في التاريخ. فيقول: يقتلون القتيل يمشون في جنازته. أنا ألاحظ بعض أخواننا في العراق الآن مع الآن الثورة الجديدة كما يقولون يتحالفون مع بعض الرافضة، لم يستفيدوا مما مر بتجارب. المسألة تحتاج إلى بعد نظر وحكمة واستفادة من التاريخ واستفادة من التجارب. وأختم بهذه القصة. كنا في مجلس يوم من الأيام وفي أحد المشايخ من إحدى المناطق التي يكثر فيها الرافضة، وهو من المشايخ المعروفين مع تسامحه وطيبته، فسألوني أو عفوا سألوا عن الرافضة، فقلت: هؤلاء صفحاتهم سوداء، تاريخهم الغدر، حياتهم الدم، حتى إنهم إذا لم يجدوا من دماء أهل السنة أدموا صدورهم في عاشورة وغيرها، يعشقون الدم، فهم إذا لم يجدوا من أهل السنة من يقتلونه ويغدرون به جاءوا في عاشورة يضربون صدورهم وظهورهم حتى تسيل الدماء، هذا معروف. قالوا: نحن ما نريد رأيك. كلا بمجلس لا نريد رأيك، أنت متشدد وأنت كلامك شديد على الرافضة، نريد رأي الشيخ فلان لأنه من أهل المنطقة ومعروف هذا الشيخ بالتسامح. فرفض الشيخ واعتذر وقال: كلام فلان فيه بركة. قلت له: هم طلبوك، اتق الله، قل ما تدين الله به. والله يا أخوان قال كذا، والرجل معروف لو ذكرته ستعرفونه، كان طلاب العلم المعروفين في تلك المنطقة. قال: تاريخهم أسود، غدروا فينا مرارا، ونحن في منطقة من أشد من تأذى بهم وبغدرهم. فسكت الناس كلهم في المجلس. هذا كلام واحد منهم، أخذ من أهل المنطقة. أنا لا أعمم الحكم على الأفراد، لاحظ من العادل أخذ حدود الأفراد، لا يوجد عندهم هذا الأمر. قد يوجد، وأفرق بين كلمة الرافضة والشيعة، قد تكون أخف لأن التشيع درجات، فقد يكون من الشيعة من هو مسالم ليس له علاقة، لأن التشيع يبدأ من الزيدية وغيرها. لكن هؤلاء الرافضة الذين يقعون في الموبقات وفي سب، يا أخوان غدروا يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا، كيف نثق فيهم؟ يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم لقد رضي الله عن المؤمنين، كيف نثق فيهم؟ الذين يقولون إن القرآن محرف، كيف نثق فيهم؟ فضلا عن من يقول إن جبريل وهذا من غلاتهم خان الأمانة، فالله أرسله لعلي أبن أبي طالب وذهب لمحمد. هذا عقيدتهم واضحة، فمن على هذه العقيدة لا يثق فيه، وهو من كان على هذه العقيدة فهو كافر خارج الملة. أما الأفراد فيجب أن نعدل معهم وألا نظلمهم. أيضا مرة لا نريد إثارة الفتن، لا يعني عندما أقول هذا الكلام أن نريد إثارة الفتن، كلا، ما يتحمل البلد مزيد من المشكلات، لكن أقول هذا فرق بين أن يولوا أو أن يوثق بهم أو أن نظلمهم أو أن نسيء إليهم أو أن لا نعطيهم حقوقهم. لا، هذا يجب أن نعطوا حقوقهم، أن لا يظلموا، أن لا نثير الفتنة. نحن بحاجة إلى السلم، إلى الهدوء، البعد عن الفتنة، لأن البلاد العالم الآن تموج بالفتن. يجب أن نجنب بلادنا هذه الفتن، يجب أن نركز على الأمر في أي موقع كان. هذه مسألة أخرى، حتى لا يختلط الكلام أو يفهم على غير مرده أو يستغل استغلالا بشعا أو سيئا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.